بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا في كل مكان إلى مجلس جديد من مجالس شرح كتاب دليل الطالب. يتفضل الشيخ خالد بالقراءة قبل الشرح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الآنية. يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما، وتصح الطهارة بها وبالإناء المغصوب. ويباح إناء ضبب بضبة يسيرة من الفضة لغير زينة، وآنية الكفار وثيابهم طاهرة، ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته، وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدباغ، والشعر والصوف والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة، ولو غير مأكولة كالهر والفأر. ويسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية.
أحسنت. هذا الباب طبعا تحته مجموعة من المسائل. المسألة الأولى تعريف الباب. الباب هو المدخل إلى الشيء والطريق الموصل إليه. سبق أننا عرفنا الكتاب، كتاب الطهارة. الآن المصنف رحمة الله عليه بدأ يفرع تحت هذا الكتاب، قال باب الآنية. إذن الباب في اللغة هو المدخل إلى الشيء أو الطريق الموصل إليه، مثل باب البيت، باب الغرفة. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح فهو اسم لجملة من العلم. تحت هذا الباب فصول ومباحث وأبواب ومباحث ومسائل غالبا، يعني هذا في الغالب. الغالب أن الباب هو من حيث الاصطلاح اسم لجملة من العلم، تحته فصول ومباحث ومسائل. بالنسبة للآنية أضاف قال باب الآنية، باب الآنية. والواقع بأن هذا الباب لا يشتمل على مسائل الآنية فقط، بل الآنية وأيضا أحكام الثياب، ثياب الكفار، وكذلك الجلود وما يلحق بالحيوانات، لكنه عبر بالباب بالآنية عن هذا الباب، قال باب الآنية. إذن يقال باب الآنية، وأيضا ثياب الكفار وآنيتهم، والجلود جلود الميتات. بالنسبة للآنية جمع إناء، جمع إناء، وهذا الجمع إذا كان الجمع قليلا فيقال آنية، أما إذا كان الجمع كثيرا فيقال أواني، فيقال أواني. والأواني هي الأوعية، هي الأوعية. والوعاء والإناء هو الوعاء، والوعاء والإناء هو الوعاء. والمقصود بأن الأواني هذه أو الأوعية هي التي يوضع فيها أو يحفظ فيها الشيء، سواء كان سائلا أم جامدا، هكذا، سواء كان سائلا أم جامد، فهي أوعية لحفظ الأشياء السائلة والجامدة، فيحفظ فيها الماء ويحفظ فيها الطعام والشراب وغير ذلك. المسألة الثالثة، مناسبة ذكر باب الآنية بعد ذكر باب المياه. قال العلماء لأن الماء جوهر سيال، الماء جوهر سيال، ولا بد من حفظه في إناء، لا بد من حفظه في إناء. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا بأن ذكر باب الآنية بعد باب المياه ليعلم المسلم حكم هذه الآنية التي يستعملها ويحفظ فيها الماء، سواء حفظ عادة أم حفظ عبادة، سواء كان حفظ عادة أم حفظ عبادة. والمقصود بأن الشارع الحكيم قد نهى عن بعض الآنية، فمن المهم جدا للمسلم أن يعرف الإناء الذي يجوز له أن يحفظ فيه يعني الماء لعبادته أو للأمور العادية. المسألة الرابعة فيما يتعلق بالأصل في الآنية، الأصل في الآنية الحل والجواز والإباحة، هذا هو الأصل في الآنية، الحل والجواز والإباحة. والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. واللام هنا للاختصاص، يعني خاص لكم جنس البشر. ويقول جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبات من الرزق. ويقول جل وعلا: والأرض وضعها للأنام. فكل ما في الأرض حلال للبشر. وأيضا يقول جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، جميعا منه. هذا هو الأصل في الآنية، الحل والجواز والإباحة، الحل والجواز والإباحة. والأدلة على ذلك كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته، فحرم من أجل مسألته. والنبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الآنية، استعمل آنية الآنية جميع أشكالها ما عدا آنية الذهب والفضة، وسيأتي تفصيل إن شاء الله. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم الآنية من الخشب ومن الحجارة، والحديد كان معروفا أيضا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الأصل في الآنية الحل والجواز والإباحة، فيجوز للمسلم أن يستعمل كل إناء ما لم يرد الدليل بتحريمه والنهي عنه، ما لم يرد الدليل بتحريمه والنهي عنه. وذكرت أنا الحديث الصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه استعمل إناء من صفر وإناء من تور، وأيضا استعمل الآنية من الجلود صلى الله عليه وسلم. وكذلك قيل بأنه استعمل إناء من زجاج، وهذا جاء في الحديث الصحيح أنه أتي بإناء رجراج، أو عفوا إناء رحراح، إناء رحراح. وبعض العلماء ذكروا بأن هذا الإناء كان من زجاج، والله تعالى أعلم بالصواب. المسألة الأخرى، والترقيم عليكم كما هي العادة، أنا أنسى أحيانا الترقيم لأني أذكر المسائل هكذا. المسألة الأخرى وهي مسألة أنه يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو كان ثمين، واستعماله ولو كان ثمينا. هذه عبارة المصنف، قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. وهذا هو مشهور المذهب وقول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على إباحة اتخاذ الآنية الطاهرة ولو كانت ثمينة، وأيضا استعمالها، وأيضا استعمالها. والآنية الثمينة هذه مثل الياقوت والزمرد والبلور والعقيق والزجاج أيضا، وأيضا ما يستعمل من الحجارة الكريمة وغير ذلك. إذن هذا قول جماهير أهل العلم، والدليل على ذلك قول الله جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في الآنية الحل والجواز والإباحة، ويجوز اتخاذها واستعمالها، ولا يحرم منها شيء إلا ما دل الدليل عليه. وهذا قول جماهير أهل العلم، بل حكي إجماع، إلا ما يروى عن ابن عمر أنه كره اتخاذ الآنية من الصفر والحديد كره ذلك، لكن الدليل يرد هذا. المسألة الأخرى أن المصنف رحمة الله عليه ذكر مصطلحين، الاتخاذ والاستعمال. الاتخاذ والاستعمال، قال يباح اتخاذ كل إناء طاهر واستعماله ولو ثمينا. والاتخاذ هو الاقتناء من دون استعمال، هذا هو الاتخاذ، مثل ما يحصل الآن من مثل تحف، هذه تحف أو يضعها الإنسان مثلا ولا يستعملها كثيرا وإنما نادرا، فيجوز اتخاذ الآنية من البلور ومن العقيق ومن الزمرد مثلا ومن الألماس مثلا ومن الزجاج، بعض الزجاج له ثمن أيضا، نوعية من الزجاج لها ثمن، فهذا كله يجوز اتخاذه. لذلك لا يجوز للمسلم أن ينكر على شخص مثلا وضع في مجلسه بعض هذه الآنية الثمينة وهي ليست من الذهب أو الفضة، هذا بالنسبة للاتخاذ. أما الاستعمال فهو الانتفاع بها، هذا يسمى الاستعمال، فيجوز للإنسان أن يستعمل هذه الآنية الطاهرة ولو كانت ثمينة. ولذلك تجد بعض الناس يضع الطيب في قنينة غالية الثمن ليست من الذهب أو الفضة مثلا. بعض الناس الآن يطبخ في آنية يعني ثمينة جدا ليست من الذهب أو الفضة، والسبب أن يعني هذه الآنية تقاوم الحرارة مثلا، أو يعني مثل ما يذكرون فيها نفع أو شيء من هذا القبيل. فهذا الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، الحل والجواز والإباحة، هذا هو الأصل. المسألة الأخرى، يحرم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة والمموة بها، هذه المسألة الأخرى، يحرم استعمال آنية الذهب والفضة والمموة بهما. قبل ذلك ممكن أن أضيف مسألة، وهي حرمة استعمال جلد الآدمي وعظمه، جلد الآدمي وعظمه، وهذا مستثنى من قاعدة الأصل في الأواني الإباحة، فلا يجوز استعمال عظم الآدمي ولا جلد الآدمي، ولا جلد الآدمي يعني في اتخاذه يعني جلود أو قربة أو العظم كذلك يستخدم، وذلك لأن جلد وعظم الآدمي، لأن الآدمي محترم حيا وميتا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كسر عظم الميت ككسره حيا، ككسره حيا. والاستثناء الثاني آنية الذهب والفضة، آنية الذهب والفضة والمموه بهما، والمموه بهما. فمشهور المذهب وهو قول جماهير أهل العلم، يحرم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة والمموه بهما، والمموه بهما. ما معنى المموه؟ التمويه هو أن يؤتى بالذهب أو الفضة فيذابان، يضعان تحت نار درجة حرارتها مرتفعة، وبعدما يصبح الذهب أو الفضة مادة سائلة يلقى فيها إناء من حديد، إناء من نحاس، إناء من صفر مثلا، فيكتسب الإناء هذا اللون سواء الفضي أو الذهب، هذا يسمى المموه، هذا يسمى المموه. والاتخاذ آنية الذهب والفضة واستعمالها محرم في قول جماهير أهل العلم، والدليل على ذلك ما جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحاف، فإنها لهم في الدنيا ولكم ولنا في الآخرة، فإنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. وأيضا جاء من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في إناء الذهب، عفوا الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الفضة، والذهب أشد من الفضة، والذهب أشد من الفضة. لكن عندي بحث في هذه المسألة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول فيما يتعلق بالأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. أولا، ذهب جماهير أهل العلم بل حكي إجماع، وهذا الإجماع يعني محل بحث أيضا عند أهل العلم لوجود خلاف قديم. ذهبوا إلى حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، قالوا أنه يحرم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، والأدلة على ذلك ظاهرة، حديث حذيفة ابن اليمان وحديث أم سلمة رضي الله عنها، وأيضا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه ذكر أن قال نهينا عن كذا وكذا، ثم ذكر الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. هذا البحث الأول. البحث الثاني ما يتعلق بالاتخاذ. سبق أنني ذكرت لكم اتخاذ آنية الذهب والفضة. قالوا بالنسبة لاتخاذ آنية الذهب والفضة هل يجوز؟ جماهير أهل العلم على المنع، جماهير أهل العلم على المنع، يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة. وقالوا بأن العلة أنها وسيلة إلى التكبر والخيلة، قالوا إنها وسيلة إلى التكبر والخيلة، وذكروا أيضا علة أخرى أنها فيها كسر لقلوب الفقراء، فيها كسر لقلوب الفقراء. وهذه العلة طبعا تشمل الاستعمالين، أو تشمل الأمرين، مسألة الاستعمال ومسألة الاتخاذ، مسألة الاستعمال ومسألة الاتخاذ. يبقى مسألة أخرى وهي قضية استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. وهذه المسألة اللي يدور حولها كلام كثير جدا خاصة هذه الأيام لانتشار استعمال الذهب على وجه التحديد في كثير من الأمور، يعني مثل ما يتعلق ب استعمال إطار النظارة من ذهب، أو مثلا الساعة، عقارب الساعة، أو بعض مثلا استعمال المكحلة، مثلا ميل المكحلة من الذهب. وأيضا يوجد بعض النساء تستعمل الذهب في غير اللبس، يعني مثل ميدالية سيارة تستعملها بعض النساء، تستعملها من الذهب. كذلك بعض الرجال يستعمل ميدالية من ذهب. تطور الحال حتى إن بعض الناس يستعمل الذهب تقريبا في إطار السيارة، بعض إطارات السيارة أو شيء من هذا القبيل. هذه حقيقة من أكثر المسائل يعني بحثا وكلاما في هذا الوقت على وجه التحديد. جمهور العلماء يذهبون إلى أن الاستعمال إلى أن اتخاذ واستعمال الذهب والفضة محرم، اتخاذ واستعمال الذهب والفضة محرم، فلا يجوز اتخاذه ولا يجوز استعماله. وهذا الحكم عام في حق الرجال وفي حق النساء، في حق الرجال وفي حق النساء. قالوا سواء كان الإناء من الذهب الخالص أو من الذهب المخلوط، من الذهب الخالص أو من الذهب المخلوط، مثل ما ذكرت قضية المموه، وهذا يجري على الذهب وعلى الفضة. ولذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من شرب من إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. طبعا هذا الحديث حسنه الدارقطني، حديث طبعا عند الدارقطني والبيهقي، حسنه الدارقطني، وأيضا حسنه شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وأما الحافظ بن حجر في الفتح فضعف هذا الحديث، يعني ضعف هذا الحديث المشتمل على زيادة، وهي أو إناء فيه شيء من ذلك، أو إناء فيه شيء من ذلك. قالوا بأن هذا طبعا عام، سواء كان الذهب خالص أو مخلوط، سواء كان خالص أو مخلوط، إلا ما سيأتي في ذكر مسألة الضرب اليسير. القول الثاني، ذهب جمع من أهل العلم، وهي رواية في المذهب عندنا في مذهب الحنابلة، وهو قول الشافعي القديم، وهو اختيار الصنعاني صاحب السبل، الشوكاني صاحب النيل، وأيضا اختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو اختيار أيضا أبو العباس ابن تيمية، لكن قيده بالحاكم. ذهبوا إلى جواز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. قالوا يجوز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، يعني مثل المكحلة، هذه ميل المكحلة مثلا، أو قنينة الطيب مثلا، أو مثلا الإناء الذي يستعمل في الوضوء مثلا أو الغسل. وكذلك يعني ينسحب هذا على ما هو معروف الآن، أو ما يستعمل في استعمال إطار النظارة مثلا، أو القلم، قلم أيضا، عقارب الساعة، بعض الساعات يكون فيها ذهب أو فيها فضة. وقالوا بأن الأحاديث التي وردت النهي عن استعمال الذهب والفضة هي أحاديث خاصة بالأكل والشرب، خاصة بالأكل والشرب. قالوا فدل على أن ما عداهما على الإباحة، ما عداهما على الإباحة. قالوا ولو أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد عموم الاستعمال لنبه ذلك، مع توفر الدواعي ووجود يعني الناس يستعملون الذهب والفضة، وخاصة بما يتعلق ببعض أمور الزينة. فقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام ما نبه على ذلك، وإنما نص على مسألة الأكل والشرب. ويستدلون أيضا بما ورد من حديث عثمان بن عبد الله بن موهب، قال أرسلني أهلي إلى أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها بقدح من ماء، فجاءت بجلجل، جلجل من فضة فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبا، فأطلعت في الجلجل، قل فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء من شعر النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا هذا استعمال لآنية الفضة في غير الأكل والشرب. ومما يؤكد هذا كما يقولون بأن أم سلمة رضي الله عنها هي راوية حديث النهي، هي راوية حديث النهي عن الأكل والشرب بآنية الذهب والفضة. ولذلك هذا مما يقوي جواز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. أيضا الشوكاني رحمه الله تعالى يقول وقياس سائر الاستعمالات على الأكل والشرب قياس مع الفارق، فإن علة النهي عن الأكل والشرب هي التشبه بأهل الجنة، حيث يطاف عليهم بآنية من فضة، وذلك مناط معتبر للشارع، كما ثبت عنه لما رأى رجلا متختما بخاتم من ذهب فقال ما لي أرى عليك حلية أهل الجنة، أخرجه الثلاثة من حديث بريدة. طبعا لهم أدلة كثيرة، لهم أدلة، منها ما ذكر من حديث حذيفة رضي الله عنه حينما حذيفة بن اليمان أيضا راوي الحديث فيما يتعلق بمسألة النهي أيضا، لما نعم عموما نكتفي بهذا. لكن بالنسبة لأدلة القائمين يعني جواز الاستعمال في غير الذهب والفضة، أدلة قوية، إلا قوي، لكن الورع ترك ذلك. وممكن أن يرجح قوله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه حينما ذكر، حينما قيد ذلك بالحاجة، فإذا كان ثم حاجة فلا بأس، لأن الحاجة تنزل منزلة الضرورة العامة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة العامة. طبعا العلماء لهم بحث في مسألة القائلين، جمهور العلماء الذين ذهبوا إلى حرمة الاستعمال في غير استعمال عموما، قالوا بأن يعني الاستشهاد بحديث أم سلمة، قالوا بأن واقعة عين، وهذه الواقعة يتطرقها الاحتمال، يتطرقها الاحتمال. وذكروا أيضا احتمال بأن هذا الجلدل قد يكون إناء مموع بفضة، لا أنه كله فضة، هذا أحد الاحتمالات. وقالوا أيضا بأنه إناء صغير، لأن الجلجل هو أشبه بالكوب الصغير، وجعل فيه شعرات من شعرات النبي عليه الصلاة والسلام. وذكروا أيضا احتمال آخر فيما يتعلق بقضية لفظة الحديث، قالوا اختلف الرواة في لفظه، فمن الرواة من رواة بالقاف، قال أخرجت لنا جلجل من قصة قصة، والرواية الأخرى من فضة من فضة. طبعا الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه وصحته لفظة الفضة، يقول وهي الصحيح عند المحققين، لكن عموما تبقى رواية القاف محتملة أيضا. والقصة هي الجص بلغة أهل الحجاز، الجص بلغة أهل الحجاز.
فيكون يكون الاحتمال هذا مما يرجح قول الجمهور، لكن عموما الورع ترك ذلك، الورع ترك ذلك، وعدم التساهل في مثل هذه المسألة، لأن يوجد من الناس من توسع يعني يستعمل الذهب في النظارة في القلم، يعني في ميدالية معينة، هذا التوسع. ولذلك الذي يظهر قول الجمهور أو أنه الراجح يحرم اتخاذ واستعمال آنية الذهب والفضة مطلقا، سواء كان في الأكل أو في الشرب أو في غيرهما. طيب، المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية الطهارة بآنية الذهب والفضة. قال رحمه الله تعالى: وتصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب. وبالإناء المغصوب، سبق أنني ذكرت فيما سبق في باب المياه لما ذكرنا كلام الجمهور، وأيضا ذكرنا كلام الحنابلة في الماء الطهور، وأن الماء الطهور على أربعة أقسام: قسم يحرم استعماله الماء المغصوب، والماء المغصوب، وذكرنا قاعدة النهي هل يقتضي الفساد أم لا، وذكرنا لها أربعة أحوال. هنا قال تصح الطهارة بهما، يعني بهذه الآنية، شخص لديه إناء من ذهب أو إناء من فضة أو إبريق من ذهب أو إبريق من فضة، ووضع فيه ماء، هذا الماء غير مغصوب، هذا الماء غير مغصوب. طبعا على قول الجمهور حتى لو كان مغصوبا فتصح الطهارة، على قول الحنابلة إذا كان الماء مغصوب قالوا لا، وقلنا بأن هذا القول مرجوح كما سبق، لكن عموما تصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب، وبالإناء المغصوب، وذلك لانفكاك الجهة، لانفكاك الجهة، لأن التحريم لا يعود هنا إلى الماء ولا إلى الوضوء مثلا، وإنما يعود لأمر خارج وهو استعمال آنية الذهب والفضة في الطهارة. فنقول تصح الطهارة بهما وبالإناء المغصوب مع الإثم على قول الجمهور، يعني إثم استعمال إناء الذهب والفضة، إثم استعمال الإناء المغصوب، إثم استعمال الإناء المغصوب. المسألة الأخرى
قال المصنف رحمه الله عليه: ويباح اناء ضبب بضبه يسيره من الفضه لغير زينه. ويباح اناء ضبب بضبه يسيره من الفضه لغير زينه. والدليل على ذلك حديث انس بن مالك رضي الله عنه ان قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رجه البخاري. الضبة هي الحديدة التي تجمع بين طرفي الإناء المنكسر، حديدة أو شريط مثلا سمى شريط، أو حديدة. المذهب وهو قوي، الجمهور جواز استعمال الضبة من الفضة، لهذا الإناء المكسور. لكن اشترطوا العلماء شروطا. الشرط الأول قالوا أن تكون الضبة يسيرة، يعني الحديدة أو الشريط هذا يسير. الثاني أن تكون من فضة، أما إذا كانت من ذهب فيحرم. الثالث أن تكون للحاجة، والمصنف هنا صاحب الدليل قال لغير زينة. صاحب الزاد لعلكم تذكرون قال لحاجة تكون، قال إلا ضبة يسيرة لحاجة، هنا قال لغير زينة. في رواية في المذهب، وهذه اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، عدم اشتراط كون الضبة يسيرة، لأن حديث أنس الوارد في مسألة قدح النبي عليه الصلاة والسلام لم يقيد باليسير. لكن أهم شيء أن لا تكون الفضة أكثر مما هي فيه، يعني بمعنى تكون أكثر من الإناء مثلا، هنا لا يكون، يحصل هنا النهي. إذن الحديث دل على أن هذا، أن جواز استعمال الضبة من الفضة. قولهم يسير هذا اجتهاد من أهل العلم، هو المذهب. أما طبعا الذهب فلا يجوز استعماله. طبعا بعض الناس يعني ربما يشكل عليه، يقول كيف يعني استعمال مثلا، كيف الآنية تضبب وتلحم؟ لأن للأسف الشديد أغلب الناس الآن يفسر الأشياء بواقعه، أصبح الآن أغلب استعمالات الناس لأواني ترمى يعني بعد الاستعمال، أواني بلاستيكية، أواني من كذا. لا، هو بعض الآنية غالية وثمينة، ولذلك قد يحصل فيها انشطار انكسار على حسب نوع الإناء، وهذا مال كيف يرميه الإنسان فيقوم بلحمه، بجعل هذه الضبة اليسيرة، مثل ما قال أنس أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. طبعا الذي اتخذ هذه السلسلة هو النبي عليه الصلاة والسلام وليس أنس. ولذلك مما يؤيد هذا قول ابن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، إنه كان فيه حلقة من حديد في هذا الإناء في عهد أنس، فأراد أنس أن يجعل مكان حلقة من ذهب أو من فضة، فقال أبو طلحة: لا تغيرن شيئا صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. هذا الحديث يؤيد أن الذي اتخذ السلسلة هو النبي عليه الصلاة والسلام، وأن القدح لم يتغير عما كان عليه منذ عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وحلقة الحديد التي أراد أنس أن يجعل مكان حلقة من فضة أو ذهب هي غير السلسلة. إذن تصح، يباح اتخاذ إناء يضبب أو ضبب بضبة يسيرة من الفضة، بشرط أن يكون لغير الزينة. طبعا ذكرت لكم أنا قول آخر في المذهب، وهو عدم تقييد الضبة بكونها يسيرة حتى لو كانت كثيرة بشرط أن لا تغلب على الإناء. المسألة الأخرى قال وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. وآنية الكفار وثيابهم طاهرة هذه مسألة أخرى، وهي أن الأصل في آنية الكفار إذا جهل حالها الطهارة، إذا جهل حالها الطهارة، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل في آنية الكفار، في آنية الكفار الأصل فيها الطهارة سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب. والدليل على ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا وكلوا فيها. وأيضا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة في حديث طويل. هذه المسألة يعني نرتبها كالتالي، أولا بالنسبة لآنية الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم الأصل فيها الحل والجواز، الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة ما لم تعلم نجاسة، ما لم تعلم نجاسة. والأدلة على ذلك كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة امرأة مشركة، ومنها أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعاه يهودي إلى إهالة سنخة فأكل النبي صلى الله عليه وسلم منها ولم يأمر بغسل هذه الآنية، أكل من طعامهم في آنيتهم. والله جل وعلا يقول وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ومعلوم بأن طعامهم يكون في أوانيهم، فدل ذلك على أن الأصل في أوانيهم الطهارة، الأصل في أوانيهم الطهارة. والأدلة أيضا كثيرة على ذلك، أدلة كثيرة. والمسألة الأخرى إذا كانت هذه الآنية مستعملة عند قوم لا يتورعون عن النجاسات، لا يتورعون عن النجاسات والمحرمات، النجاسات معروف في شريعتنا، والنجاسة عرفناها بأنها هي كل عين كل عين مستقبرة، أو هو كل عين حرمها الشارع، كل عين حرمها هي عين مستقذرة شرعا، هكذا عرفنا عين مستقذرة شرعا. والمحرمات مثل الخمر، استعمال الخمر في الآنية أو طبخ لحم الخنزير فيها مثلا. فإذا كان هؤلاء القوم لا يتورعون عن النجاسات فإن المسلم لا يجوز له أن يأكل في هذه الآنية المستعملة إلا في حالته، الحالة الأولى ألا يجد غيرها، إلا بشرطين، الشرط الأول ألا يجد غيرها، الشرط الثاني أن يغسلها قبل أن يأكل فيها أو يشرب، لحديث ثعلبة أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. أما ما يأتينا من بلاد غير المسلمين من الأواني المصنوعة حديثا والتي تخرج من مصانعهم فهذه لا كلام في هذه الأواني، يعني الحديث البحث ليس في هذا. الآن تأتينا مثلا هناك شركات لتصنيع الأواني وتأتي مغلفة، تأتي جديدة غير مستعمل، هذه البحث ليس في هذا، البحث ليس في هذا، وإنما البحث في الأواني المستعملة. فالأصل في أواني غير المسلمين الحل الأصل في الأواني غير المسلمين الطهارة. وأما إذا كانوا من قوم لا يتبرعون عن النجاسات فإن يجوز للمسلم أن يستعملها بشرطين، الشرط الأول أن لا يجد غيرها بحيث أنه يلجأ إليها، الشرط الثاني أن يغسلها قبل الأكل فيها. قال رحمه الله تعالى: وآنية الكفار وثيابهم طاهرة. إذن هذه الآنية، الآنية بقي الثياب، أيضا الثياب الأصل فيها الطهارة، الأصل فيها الطهارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس من آنية الكفار، فقد سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن أي الثياب أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الحبيرة، الحبيرة وهي برد يماني، برد يماني. ولذلك الأصل في الأواني والثياب الطهارة. الإمام أحمد رحمة الله عليه استثنى الثياب التي تلي عورات المشركين، يعني مثل السراويل، مثل التبان أو السراويل، هذه استثناها، قال لأنهم لا يتورعون عن النجاسة، ولذلك قال لا تلبس ثيابهم التي تلي عوراتهم، الإزار، السروال، التبان. هذا التبان طبعا هو السروال القصير، يسمونه هاب أو شيء. طيب، لكن الراجع الأصل حل وطهارة الأواني وثياب المشركين، المشركين إلا ما علمت نجاسته. فإذا علم نجاسة هذا الثوب فإنه لا يجوز لبسه إلا بعد غسله، أو علم نجاسة هذا الإناء فإنه لا يجوز استعماله إلا بعد غسله. طبعا هذا الكلام فيما للمستعمل، أما الثياب اللي تأتينا من المصانع هذه لا كلام فيها، البحث ليس فيها، بارك الله فيك. يعني الآن تأتينا ثياب مثلا من دول حتى لو كانت من غير أهل الكتاب، وثنيين مثلا، في الأصل الجواز. تأتينا ثياب يعني مصنوعة في مصانع، منسوجة مثلا من القطن، منسوجة من أي نوع من الأنواع التي تنسب من الثياب، هذا الأصل الجواز والحل. الكلام في الثياب المستعملة، بارك الله فيك، لو تعلم نجاسة. وهذه تندرج مسألة أو تحت قاعدة، القاعدة الفقهية الكلية الكبرى، وهي اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، هذه قاعدة من فروع هذه المسألة، من فروع هذه المسألة. ولذلك لا بد من معرفة أن الأشياء لا يجوز الحكم عليها بالنجاسة بمجرد الشك، أما إذا علم نجاستها فلا. المسألة الأخرى، قول المصنف رحمة الله عليه: وعظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس. نجس الميتة هي ما هي الحيوان الذي مات حتى أنه، يعني لم يذك عن الميت، حيوان الذي مات حتى أنه، هذا هو تعريف الميت، هذا هو تعريف الميت. عندنا مسائل هنا، مسألة أولى بالنسبة لجلد الميتة، لن يسود بالإجماع، جلس الميتة لن يسود بالإجماع إلا في مسألة الدباغ، سيأتي البحث فيها بإذن الله، وهي مسألة خلافية. بالنسبة للأمر الآخر، ما يتعلق بقرن عظم الميت، فقرنها وظفرها وحافرها وعصبها، وحافرها وعصبها، هذه مسألة حقيقة خلافية. هل عظم الميتة وقرنها وظفرها وحافرها وعصبها مثلا، هل هذه نجسة؟ هل نحكم عليها بالنجاسة؟ الحظ بأن هذه الأشياء منها ما له حكم المنفصل ومنها ما هو متصل بالحيوان. اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال، قولان الطرفان وقول وسط. القول الأول ذهب الحنفية إلى طهارة عظم الميتة وقرنها
وظفرها وحافرها وعصبها وشعرها وصوفها. قالوا بأن هذه كلها طاهرة، هذا مذهب الحنفية. واستدلوا بقول الله عز وجل: من أصواحها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلهي. قالوا: فالله جل وعلا ذكر الأصواح والأوبار والأشعار في سياق الامتنان، وخلقها للناس وأباحها لهم، ولم يفرق سبحانه وتعالى بين كون هذه الأشياء من ميتة أو من مذكاة أو من حي مثلا. وقاسوا على ذلك العصب والحافر والظفر، العصب والحافر والظفر. هذا قول من؟ قول الحنفية. في مقابل الحنفية الشافعية ذهبوا إلى نجاسة هذه الأشياء كلها، إلى نجاسة هذه الأشياء كلها. واستدلوا بقول الله تعالى: فرغمت عليكم الميتة. قالوا: والعظم والقرن والظفر والحافر والعصب هذا يدخل الموت، كما يعني دخل الموت على هذه البهيمة مثلا، فيدخل في أجزائه، يدخل في أجزائه. القول الثالث وهو مذهب الحنابلة والمالكية، ذهبوا إلى أن العظمة والقرن والظفر والحافر والعصب نجس، لأنه تحله الحياة. أما الشعر والصوف والريش والوبر قال هذا طاهر. لماذا؟ قال: لأنه في حكم المنفصل، في حكم المنفصل. قالوا: لا، يعني تدخله الحياة وفي حكم المنفصل، لذلك يجوز أخذه في حال حياة الحيوان. قالوا: يجوز أخذه في حال حياة الحيوان. طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ذهب إلى ترجيح من قال بطهارة الجميع ومذهب الحنفية، مذهب الحنفية، وذكر بأن الأصل الطهارة، ولا يوجد دليل على تنجيس هذه الأشياء المذكورة. قال: ولأن علة نجاسة الميتة احتباس الدم فيها، احتباس الدم فيها، ولذلك ما لا نفس له سائلة من الحشرات ميتته طاهرة. وقال: والعظم والقرن والظفر ليس فيها دم سائل. هذا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وأيضا ذكر ما رواه البخاري، قال حماد: لا بأس بريش الميتة. وقال الزهري: في عظام الموتى نحو الفيل وغيره أدركت ناسا من سلف العلماء يبتشطون بها ويدهنون فيها ولا يرون به بأسا، ولا يرون به بأسا. الذي يظهر والله أعلم أقول أن الراجح قول المالكية والحنابلة، قول المالكية والحنابلة، أن الريش والصوف والوبر والشعر بالنسبة للميتة طاهر، لأن له حكم المنفصل. أما العظم والعصب وما يدخل تدخله الحياة فإنه يكون نجس بالنسبة للميتة، لا يجوز الانتفاع به. المسألة التي بعدها ما يتعلق بالدباغ. قال: ولا يطهر بالدباغ، يعني جلد الميتة، جلد الميتة. قال: ولا يطهر بالدباغ. وهذه المسألة طبعا أيضا مسألة خلافية، مذهب الحنابلة إلى أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ، لا يطهر بالدباغ، وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميتة بإمام ولا عصب، لا تنتفع من الميتة بإمام ولا عصب. فهذا دليل على أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ. لاحظوا نحن نتكلم على عن ماذا؟ جلد الميتة، يعني ما شاة ماتت حتى فهمتها، ما دكيت، نتكلم عن الميتة. أما الشاة المذكاة فجلدها يطهر بالدباغ، جلدها يطهر بالدباغ. إذن الحديث عن ماذا؟ حديث عن شاة ميتة أو بعير مات مثلا، أو بقرة ماتت، أو غزال ماتت مثلا، هل يجوز هل يطهر جلدها بالدباغ؟ هذه المسألة التي يعني اختلف العلماء فيها. فالحنابل يذهبون إلى أن الميتة لا يطهر جلدها بالدباغ، لا يطهر جلدها بالدباغ، والراجح أن جلد الميتة يطهر بالدباغ، وذلك الحديث ميمونة رضي الله عنها. حديث ميمونة قالت مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال لو أخذت ذئابها، فقالوا إنها ميتة، فقال يطهرها الماء والقرض، هذا في السنن، يطهرها الماء والقرض. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، وهذا يشمل كل جلد، والإهاب هو الجلد قبل الدبغ، الجلد قبل الدبغ. وجاء من حديث سلمة بن المحبب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دباغ جلود الميتة طهورها، دباغ جلود الميتة طهورها. إذن راجح قول جماهير أهل العلم أن جلد الميتة إذا دبغ فقد طهر، إذا دبغ فقد طهر. طبعا عندنا مسألة وهي هل كل جلد ميتة يطهر؟ هذه مسألة من أهل العلم ذهب إلى أن جميع جلود الميتات يطهر بالدباغ، سواء كانت مما تؤكل أو مما لا تؤكل، هذا قول. واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام أيما إهاب الدبغ فقد طهر. القول الثاني قالوا بأن المقصود هنا بالحيوانات التي تحلها الذكاء، مثل الشاة والبعير والبقر، مثلا الغنم والإبل والبقر والغزلان مثلا والأرانب، قالوا هذه تحلها الحياة، يعني هذه إذا ذكيت قهرت، عفوا إذا ذكيت أبيحت. فكل حيوان تحله الذكاء دماغ جلده بعد موته يكون طاهر، يكون طاهرا. الدباغ مثل الذكاء، الدباغ كما في حديث سلمة بن المحبب، يكون الدباغ يقوم مقام الذكاء. وأما ما لا تحله الذكاء قالوا فلا يقوم بالدباغ وإن كان طاهرا في الحياة، مثل الهرة لا يطهر جلدها بالدبغ، الهرة لا يطهر جلدها بالدبغ، لأن الذكاء لا تحلها، وإنما جعلت يعني الهرة طاهرة في الحياة لمشقة التحرز منها، لمشقة التحرز منها. لعلكم تذكرون في قاعدة المشقة تدل بالتيسير، ذكر العلماء يعني العسر وغموض البلوى، فقالوا بأن هذا لا تحل، هذه لا تحل. وإذا لا بد من يعني ذكر ضابط مهم، وهو أن ما تحله الذكاء جلده يطهر بعد دبغه إذا أخذ منها ميتة، أما الذي لا تحله الذكاء فلا يكون جلده طاهرا بعد وفاته، إلى بعد موتها إذا دبغت. المسألة الأخرى قال رحمه الله تعالى والشعر والريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة كالغربي والفار، هذه سبق ذكرناها قبل قليل، لأن عندنا الحيوان الطاهر في الحياة على ثلاثة أقسام، حيوان الطاهر في الحياة على ثلاثة أقسام. أولا ما جاز أكله، كل ما جاز أكله فهو طاهر من الحيوانات، بهيمة الأنعام. الثاني الهرة وما دونها في الخلقة، ذكرت هذا أن سبب الطهارة المشقة أو عدم التحرز وصعوبة التحرز. والثالث ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له سائلة، الرغاء على نفس العسائل أنه فاهم. المقصود بالنفس من الدم، الدم ما أنا نفس العسائل، يعني إذا دكي لا يخرج منه دم يسير، دم يسير، أما يكون دم محموس فيبقى يسمى ما لا نفس له سائل. إذا الشعر أسلوب الريش طاهر إذا كان من ميتة طاهرة، من ميتة طاهرة في الحياة ولو كانت غير مأكولة في الهر والبعض. المسألة الأخيرة قال يسمى تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، هذا من الآداب الشرعية والقواعد المرعية التي جاءت بها الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال كما في حديث جابر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: غطوا الإناء وأوكوا السقاء وأغلقوا الباب وأطفئوا السراج، فإن الشيطان لا يحل سقاء ولا يفتح بابا ولا يكشف إناء، فإن لم يجد أحدكم إلا أن يعرض على إنائه عودا ويذكر اسم الله فليفعل، فإن الفويسقة يعني الفأرة، فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم. طبعا هذا الحديث له سبب، أنه ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام بيتا في المدينة احترق في الليل على أهل، احترق في الليل، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بتغطية الآنية. وطبعا جاء حديث يبين العلة في تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، وهي قول النبي عليه الصلاة والسلام: أغطوا الإناء وأوكوا السقاء، فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء، إلا نزل في هذا الحديث عند مسلم. ولذلك يعني هذا من الآداب، والعلماء يذكرون هذا في يعني كتب الآداب، منظومات الآداب. وهناك جملة من الإرشادات النبوية: تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، يعني إيكاء السقاء القربة مثلا شد عليه، وكذلك إغلاق الباب، إغلاق الباب يعني فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، لا يفتح بابا مغلقا، وذكر اسم الله عز وجل. فقد جاء في الحديث: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فحلوهم، يعني بعدما تذهب فوعة الليل الظلمة الظلمة. وقال: فأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. والعلماء طبعا لهم يعني كلام في كتب الآداب الشرعية طويل في مثل هذه المسألة، وذلك من السنة للإنسان أن يعتني. والمصنف ذكر هذا في باب في آخر باب الآنية، ذكر هذا لأنه متعلق بالآنية، الإنسان يوكي السقاء ويغطي الإناء، فإن لم يجد يضع ولو عود أو مسواك مثلا، يعني يقول بسم الله بسم الله، وهذا يشمل حتى العلب والغرشة والعلبة، ويشمل بقية الآنية، يعني بعض الناس قد يكون عند رأسه شيء مفتوح لا يضع ولو عود مثلا، أو يضع قلم يقول بسم الله، فإن هذا يكفي. نكون بهذا قد يعني أتينا إلى على أغلب المسائل في باب الآنية. أستمع الآن إلى أسئلتكم المرسلة، يتفضل الشيخ خالد.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: أحسن الله إليكم شيخنا، جاء تحريم الأكل في آنية الذهب والفضة، فما حكم أكل الذهب نفسه إذ بعض المطاعم تقدم طعاما قد رش عليه مسحوق الذهب، فما حكم تناول مثل هذه الأطعمة؟
الحمد لله. طبعا بالنسبة لما انتشرت الآونة الأخيرة من ما يسمى بشراب نشارة الذهب، الأصل فيه الحل والجواز والإباحة، يعني يجوز، لأنه هذا يعني لا يسمى شربا فيه أو أكلا فيه، بشرط أن يثبت طبيا عدم الضرر، بشرط أن يثبت طبيا عدم الضرر، فالشرب في هذه الطريقة لا حرج، وهناك فتاوى للعلماء في هذه المسألة.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. يقول السائل: من اشترى الذهب على هيئة الأواني لكنزه وبيعه والانتفاع بثمنه، فهل يدخل ذلك في التحريم؟
الحمد لله، يعني الأصل أن الإنسان إذا أراد أن يتاجر بالذهب أو بالفضة لا يشتريه على صفة الأواني، وإنما يشتريه على طريقة السبائك، وكونه يتاجر به قد يكون معين لغيره على استعماله في الأكل والشرب. القاعدة الشرعية: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إلا إذا اشتهر بين التجار بأن شراء الأواني بهذه الطريقة يعد نوع من أنواع التجارة، وأنه لا يتصور أنه يؤكل فيه أو يشرب أو يتخذ على قول الجمهور، فإنه لا بأس بذلك. لكن الذي يظهر بأن التجارة في الذهب والفضة تكون عن طريق السبائك مثلا، أو عن طريق قد تكون مشغولات أيضا ومصنوعات ما تكون بمثل هذه الطريقة، هذا الذي يعرفه.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم. يقول السائل: هل يدخل حكم استعمال النظارات أو الساعة من الذهب في حكم لبس الدبلة من الذهب للرجال؟
لا، بالنسبة للرجل يحرم عليه لبس الذهب الخالص، يحرم عليه لبس الذهب الخالص، وهذا محل إجماع، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رفع ذهبا وفضة بيديه، رفع ذهبا وحريرا بيديه، وقال: هذان حلال على إناث أمتي، حرام على ذكورها. ولما رأى في يد رجل خاتم من ذهب غضب عليه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فأخذه وألقاه، فقيل للرجل: خذ خاتمك تمتع به. قال: لا والله لا أخذ خاتما نزعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعمال الخاتم الذهب بهذه الطريقة هذا محرم. أما ما ذكره العلماء ممن أباح استعمال الذهب فهذا يكون في أشياء غير خالصة، يعني لو جاء شخص مثلا وذكر مثلا أنه لديه قلم من الذهب الخالص نقول له لا، لا يجوز، أو نظارة كلها ذهب مثلا نقول لا يجوز. أما إطار أو جزء من الإطار أو العقارب الساعة مثلا، هذا على قول من يذهب إلى إباحة ذلك في غير الأكل والشرب.
أحسن الله إليكم شيخنا ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: ما أفضل طبعة تنصحون بها لكتاب دليل الطالب؟
والله الطبعات كثيرة، ذكرنا للشباب طبعة ممكن أن يضعونها في الموقع، طبعات كثيرة، لكن عموما يعني تراجعون الموقع لعل الشباب يفيدونكم إن شاء الله.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.